بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب لعن آكل الربا ومؤكله. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لعن آكل الربا وموكله. اللعن طرد وإبعاد من رحمة الله، ولا يأتي إلا في كبائر الذنوب وعظائمها. ولهذا إذا جاء الوعيد على فعل ما باللعن فإنه من الكبائر، فإنه معدود في كبائر الذنوب وعظائم الآثام. والربا من الذنوب العظيمة ومن كبائر الإثم ومن الموبقات المهلكات. وقد جاء في القرآن والسنة نصوص كثيرة في التحذير منه وبيان سوء مغبته وعظم عاقبته على أهله وآكليه. بل إن العقوبة عمت الفاعل والمعين له بأي صفة من صفات الإعانة، وهذا يدل على شدة ضرر هذا الذنب وعظم خطورته. أورد هنا حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، أي في الإثم، أي هم سواء في الإثم. آكل الربا أي الذي يأخذ المال الربوي، وهو أخذ للمال وأكل له بغير حق وبغير عوض، فهو أكل لأموال الناس بالباطل. فآكل الربا ملعون، ملعون أي مطرود من رحمة الله. وكذلك موكل الربا، موكل الربا هو شخص متضرر، ليس كذلك؟ موكل الربا الذي يعطي المرابي هو متضرر، ماله يستنزف ويؤخذ بغير حق، ومع ذلك شملته اللعنة، مع أنه استنزف ماله وأخذ بغير حق شملته اللعنة. لأنه لولا أنه قدم المال ما حصل الربا، مثل لعن الراشي والمرتشي. المرتشي هو الذي يأخذ المال، ولعن الراشي لأنه لولا الراشي ما حصل مرتشي، وكان يمتنع ما حصل مرتشي، فيشمله اللعن. وهنا لولا أن الناس يدفعون للمرابي ما حصل الربا، لو امتنعوا ما حصل الربا، فلهذا يشملهم اللعن. فموكل الربا هو الذي يدفع الربا، هو الذي يدفع الربا، يدفع الزيادة، وما حصل الربا إلا بسببه، لو امتنع ولم يفعل ما حصل الربا، فلهذا صار شريكا في الإثم، قال هم سواء يعني في الإثم. قال وكاتبه وشاهديه، هذا فيه تحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة، وأن من فعل ذلك كتب أو شهد أو شهد فهو شريك في الإثم. ويفيد الحديث عموما النهي عن التعاون على الإثم، الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكتابة الربا والشهادة هذا من التعاون على الإثم والعدوان. قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، آكل الربا، ذكر الأكل، قال آكل الربا، مع أنه يتناول من أكله ومن استعمله في أي شيء من أنواع الاستعمال، اشترى به بيتا، اشترى به سيارة، استعمله في أي وجه من وجوه الانتفاع، لكن خص الأكل لأنه الغالب، خص الأكل لأنه الغالب، أغلب وجوه الانتفاع فخص بالذكر، قال آكل الربا، وإلا يتناول كل صور الانتفاع التي تكون من شراء بيت أو جمع لهذا المال أو شراء سيارة أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله باب أخذ الحلال البين وترك الشبهات. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
قال باب أخذ الحلال البين وترك الشبهات. باب أخذ الحلال البين وترك الشبهات. أخذ الحلال البين أي الواضح الذي ليس فيه اشتباه، واضح لا اشتباه فيه. أخذ الحلال البين أخذ الحلال البين أي الواضح الذي ليس فيه اشتباه، لأن الأمور التي يريد الإنسان أن يطعم منها أو يشرب أو يلبس أو لا تخلو من ثلاث حالات، إما أنها حلال بين يعني ظاهر، فهذا مثل ما ذكر في الترجمة أخذ الحلال، يأخذ الحلال البين، أو حرام بين فهذا واجب اجتنابه والبعد عنه، وأمر ثالث أو قسم ثالث وهو الذي يتردد فيه ما يدري هل هو حلال أو حرام، مشتبه عليه عنده تردد فيه، وهذا معنى المشتبهات يعني مشتبه لا يدري هو حلال أو حرام. فجاءت السنة فيما يتعلق بالمشتبه أن يتقى ويجتنب. قال: أخذ الحلال البين وترك الشبهات. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه. أهوى بأصبعيه إلى أذنيه يعني أشار بأصبعيه إلى أذنيه. يقول: سمعت رسول الله، توثيق وتأكيد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق. النعمان رضي الله عنه توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات، عمره 8 سنوات. وهذا الحديث الذي يرويه النعمان وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قطعا قبل هذه الفترة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات. فهذا الحديث الذي تحمله سماعا يعد أحد 3 أحاديث هي أصول الدين، 3 أحاديث هي أصول الدين يرويها هذا الصغير الذي تحمله. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: أصول الإسلام على 3 أحاديث، أصول الإسلام على 3 أحاديث. يعني انظر في المسند الإمام أحمد كم فيه من الأحاديث، كلها ترجع إلى 3 أحاديث هي أصول الإسلام، مدار الدين كله عليها: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. فهذه الأحاديث 3 عليها مدار الدين، عليها مدار الدين. فواحد منها هذا الحديث الذي يرويه النعمان بن بشير، يرويه النعمان بن بشير، تحمله في الصغر وأداه في الكبر، تحمله في الصغر وأداه في الكبر. وهذا فيه اعتبار تحمل الصغير، في اعتبار تحمل الصغير، صغير أصغر من أقل من 8 سنوات ويروي حديث بهذه، يعني بهذه المكانة وبهذه المنزلة، من أعظم أحاديث، من أعظم الأحاديث وأجمعها، وهو من الأحاديث التي عليها مدار دين الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن هي أقسام 3: حلال بين واضح وهو ما أحله الله سبحانه وتعالى، وحرام بين وهو ما حرمه الله جل وعلا، وأمر مشتبه لا يدري الإنسان هل هو حلال أو حرام. مشتبه على كل الناس جميعا، قال لا يعلمهن كثير من الناس، ما في هناك شيء مشتبه على الكل، لأن الله عز وجل يقيد في الأمة من يكشف ويبين ويوضح ويهدي، وهم أهل العلم والبصيرة بدين الله عز وجل. فلما قال لا يعلمهن كثير من الناس، الاستثناء لأهل العلم، يعلمون من أعطاه الله عز وجل البصيرة والفقه في دين الله، يجلو الله عز وجل على يديه المتشابه ويبين للناس بما أتاه الله من علم وبصيرة في دين الله سبحانه وتعالى. لكن المرء إذا اشتبه عليه الأمر عليه أن يتقي هذا المتشابه، عليه أن يتقي هذا المتشابه. لما؟ قال: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، يفوز بأمرين إذا اتقى الشبهات، يفوز بأمرين: أمر بينه وبين الله، وأمر بينه وبين العباد، الذي بينه وبين الله استبرأ لدينه، والذي بينه وبين العباد استبرأ لعرضه، لا يخاض في عرضه هذا الذي كذا، يسلم عرضه. فمن اتقى الشبهات استبرأ، أي طلب البراءة لدينه بينه وبين ربه، ولعرضه بينه وبين عباد الله سبحانه وتعالى. هذا من اتقى الشبهات. ومن وقع في الشبهات ما شأنه؟ قال: وقع في الحرام. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كأن الشبهات مسافة بين الإنسان وبين الحرام، مسافة مثل الحاجز بين الإنسان وبين الحرام. فالورع الذي يتقي الشبهات، اتقاؤه للشبهات أصبح حاجز بينه وبين الحرام. إذا بدأ تستلين نفسه للمشتبه، ولا يبالي بالمشتبهات، يخطو به الأمر إلى الوقوع في الحرام. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا بمثال من أعظم ما يكون وأعجب ما يكون. قال: كالراعي يرعى حول الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى الأماكن المحمية التي يمنع الناس من دخولها، وفي الغالب يكون فيها مرعى جيد وأرض جيدة للرعي، يعني مغرية. فراعي الأغنام لو جاء بأغنامه ورعى بها قريب من الحمى، وجعلها ترعى قريبا من الحمى، ماذا يكون؟ قال: يوشك أن ترتع فيه، يوشك أن ترتع فيه. مثله الذي يأخذ المتشابه يوشك أن يدخل في الحرام، لكن إذا اتقى المتشابه أصبح اتقاؤه المتشابه حاجز بينه وبين الحرام وواقي. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. حمى الله محارمه، أي ما حرم على عباده ونهاهم عنه، على المرء أن لا يقرب ولا يدخل. وفي الحديث في المسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وعلى السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور. قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فمحارم الله. السوران محارم الله، يعني من دخل من هذه الأبواب دخل في الحرام، فيما نهى الله عنه. إذن هذه حدود لا يجوز للإنسان أن يدخل فيها أو ينفذ إليها. فاتقاء الشبهات أعظم معين للمرء على تجنب الحرام، والوقوع في الشبهات من الأمور التي قد تفضي بالإنسان إلى الوقوع في الحرام. قال: ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة صغيرة، لكن شأنها أخطر ما يكون، شأنها أخطر ما يكون. قال: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المضغة هي القلب، هذه القطعة الصغيرة هي معيار الإنسان، وهي حقيقة الإنسان. ولهذا قالوا قديما: المرء بأصغريه، المرء بأصغريه، المرء ليس بقامته وطوله وجثته، بأصغريه. وأصغراه هما القلب واللسان، وهذان العضوان هما أخطر ما يكون في الإنسان، القلب واللسان. ولا يستقيم إيمان عبد كما في الحديث حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، فالمرء بأصغريه. ولهذا في الدعاء الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من يسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، قلبا سليما ولسانا صادقا. إذا صلح هذان يكون الصلاح عاما، لأن كل منهما له تأثيره البالغ على الجسد كله وعلى حركات الإنسان كلها. أما القلب فدل على ذلك هذا الحديث، وأما اللسان فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، نحن تبع لك. الأعضاء تقول للسان: نحن تبع لك. فالمرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا صلح هذان العضوان صلح البدن كله. هنا قضية مهمة جدا، يجب على المرء أن يعنى بها، وهي مسألة صلاح القلب وإصلاح القلب. لا يكون اهتماما بالظاهر فقط، بل عليه أن يكون دائما مهتما بقلبه، عاملا على صلاحه. وهناك وسائل وطرائق يسلكها المرء ويجاهد نفسه على سلوكها حتى يصلح قلبه بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ذلك كثرة الدعاء، من أعظم ذلك كثرة الدعاء. فقلب العبد بيد الله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيا أنت خير من زكاها. الحاصل أن القلب غاية في الخطورة، وأولى ما ينبغي أن يعنى به المرء هو قلبه. انظر الآن إلى هذا الحديث لما صدره النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الحلال والحرام، وختمه بقضية القلب، وهذا فيه إشارة عظيمة في هذا الباب، أن اتزان المرء في باب الحلال والحرام راجع إلى ماذا؟ نعم، إلى قلبه، راجع إلى قلبه. إذا كان هذا القلب ورعا تقيا خائفا إلى آخره تجنب الحرام قطعا، وإذا كان هذا القلب بخلاف ذلك هلك وأهلك صاحبه. فمرد الأمور في الصلاح والفساد إلى القلب. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا. فقال لهم: اشتروا له سنا فأعطوه إياه. فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سني. قال: فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء.
قال: باب من استلف شيئا. استلف يعني اقترض من أخيه شيئا، فقضى خيرا منه، فقضى خيرا منه. استلف يعني طلب من أخيه قرض، ثم لما جاء يوفي القرض أعطاه الذي له وزيادة عليه. هذا لا يدخل في الربا. متى يدخل في الربا؟ لو كان وقت القرض اشترط أنك تعطيني السداد مع زيادة، لكن هذا من باب الإحسان ورد الجميل. فمن استلف شيئا، من استلف شيئا من السنة أن يعطيه ويزيده، يزيده تقديرا لإحسانه إليه ووقوفه معه. قال خيركم أحسنكم قضاء، خيركم أحسنكم قضاء. وأحسنكم قضاء تتناول هذه الزيادة، وتتناول أيضا القضاء في الوقت بعد سنة بعد سنة، ولو كان تيسر قبل أيضا هذا من حسن القضاء، إذا سدت حاجة الإنسان وانقضت حاجته هذا كله من حسن القضاء. من حسن القضاء لما يرد الدين، والله أحسنت إلي، والله أكرمتني، والله موقفك معي لا أنساه، والله إن معروفك هذا معروف عظيم، هذا كذلك من حسن القضاء. فحسن القضاء هذه تتناول معاني كثيرة يحث عليها الإسلام اعتبارا لهذا الموقف الجميل، وهو معاونته بقرض وقت حاجته إليه، فيعتبر هذا معروفا يقابله بإحسان في القضاء. قال من استلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، أغلظ الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يطالب بالحق الذي له، فهم الصحابة رضي الله عنه به، أي هم أن يؤدبوه على إغلاظه القول للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لصاحب الحق مقالا، مقالا مطالبة، احتجاج، سؤال لحقه، هو يطلب حق له، إن لصاحب الحق مقالا. فقال لهم اشتروا له سنا فأعطوه إياه، يعني بعيرا في سن البعير الذي له علينا، أعطوه إياه، اشتروا له سنا. فقالوا إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء، أحسنكم قضاء. فقوله إن من خيركم أو قال خيركم أحسنكم قضاء، هذه قاعدة جميلة في هذا الباب، وتتناول المثال الذي ذكر في الحديث، وتتناول أيضا معاني أخرى أشرت إليها، مما تتناوله السداد في الوقت، إذا قال بعد سنة يسددها بعد سنة، وإن استطاع قبل أيضا من حسن القضاء، يعني بعضهم يقترض ويقول أوفيك بعد سنة، ثم يفاجئ من اقترض منه بعد شهر، يأتي ويعطيه الشيء الذي اقترض منه ويشكره ويقول الله إن الحاجة انتهت وجزاك الله خير، ويسدد قبل الوقت بكثير. هذا من حسن القضاء. من حسن القضاء الشكر الجميل والثناء والدعاء عند سداد القرض. ومن حسن القضاء أن يعطيه أحسن من الذي أخذ منه، أن يعطيه أحسن من الذي أخذ منه، فهذا كله من حسن القضاء. وهذا الحديث من محاسن الشريعة وجمال هذا الدين، ومما يعني العمل به مما يقوي التعاون بين المسلمين. لأن الآن ثمة مشكلة، يعني كثير من أصحاب اليسار والأموال إذا أتاه من يقترض منه ماذا يصنع؟
كثير يعتذرون، كثير يعتذرون. لماذا؟ لأنهم ما رأوا حسن القضاء،
ما رأوا حسن، لو رأوا حسن القضاء لا تفاعلوا مع المجتمع بشكل كبير جدا في مسألة القرض،
لكن ما رأوا حسن القضاء، يأخذون الناس منهم ولا يعطونهم، ويلحون عليهم في الطلب ويتابعونهم ما يعطونهم. فلما يأتي آخر ويريد يقترض، تأتي صورة من؟ أولئك الذين يأخذون منه ولا يعطونه، فيمتنع يعتذر. لكن لو كان العمل بهذا الحديث هو الذي السائد في الناس، كان ما يجد أي أحد مشكلة في مسألة الدين، مجرد ما يأتي إلى من عنده مال احتاج كذا كذا، متى تعيده؟ الوقت الفلاني، تفضل. هكذا ستكون حال الناس. لكن لما تخلى الناس عن السنة والعمل بالهادي ودخلوا في معاملات يعني ليست من دين الله سبحانه وتعالى، ضعف هذا الجانب. ولما ضعف هذا الجانب ماذا حصل؟ نشط من يرابون ويأكلون أموال الناس الباطل، ويستغلون حاجة الناس بالربا وأخذ الأموال بالباطل. فالحاصل أن هذا من محاسن الدين، من محاسن الدين وجمال الشريعة. قال فإن من خيركم، أو قال خيركم أحسنكم قضاء. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن الحلف في البيع. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي.
نعم، هذا يؤجل إلى اللقاء القادم. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب لعن آكل الربا ومؤكله. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لعن آكل الربا وموكله. اللعن طرد وإبعاد من رحمة الله، ولا يأتي إلا في كبائر الذنوب وعظائمها. ولهذا إذا جاء الوعيد على فعل ما باللعن فإنه من الكبائر، فإنه معدود في كبائر الذنوب وعظائم الآثام. والربا من الذنوب العظيمة ومن كبائر الإثم ومن الموبقات المهلكات. وقد جاء في القرآن والسنة نصوص كثيرة في التحذير منه وبيان سوء مغبته وعظم عاقبته على أهله وآكليه. بل إن العقوبة عمت الفاعل والمعين له بأي صفة من صفات الإعانة، وهذا يدل على شدة ضرر هذا الذنب وعظم خطورته. أورد هنا حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، أي في الإثم، أي هم سواء في الإثم. آكل الربا أي الذي يأخذ المال الربوي، وهو أخذ للمال وأكل له بغير حق وبغير عوض، فهو أكل لأموال الناس بالباطل. فآكل الربا ملعون أي مطرود من رحمة الله. وكذلك موكل الربا هو شخص متضرر، ليس كذلك؟ موكل الربا الذي يعطي المرابي هو متضرر، ماله يستنزف ويؤخذ بغير حق، ومع ذلك شملته اللعنة، مع أنه استنزف ماله وأخذ بغير حق شملته اللعنة. لأنه لولا أنه قدم المال ما حصل الربا، مثل لعن الراشي والمرتشي. المرتشي هو الذي يأخذ المال، ولعن الراشي لأنه لولا الراشي ما حصل مرتشي، وكان يمتنع ما حصل مرتشي، فيشمله اللعن. وهنا لولا أن الناس يدفعون للمرابي ما حصل الربا، لو امتنعوا ما حصل الربا، فلهذا يشملهم اللعن. فموكل الربا هو الذي يدفع الربا، هو الذي يدفع الربا، يدفع الزيادة. وما حصل الربا إلا بسببه، لو امتنع ولم يفعل ما حصل الربا، فلهذا صار شريكا في الإثم. قال: هم سواء، يعني في الإثم. قال: كاتبه وشاهديه، هذا فيه تحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة، وأن من فعل ذلك كتب أو شهد أو شهد فهو شريك في الإثم. ويفيد الحديث عموما النهي عن التعاون على الإثم، الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكتابة الربا والشهادة هذا من التعاون على الإثم والعدوان. قوله: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، آكل الربا، ذكر الأكل، قال آكل الربا، مع أنه يتناول من أكله ومن استعمله في أي شيء من أنواع الاستعمال، اشترى به بيتا، اشترى به سيارة، استعمله في أي وجه من وجوه الانتفاع، لكن خص الأكل لأنه الغالب، خص الأكل لأنه الغالب، أغلب وجوه الانتفاع فخص بالذكر، قال آكل الربا، وإلا يتناول كل صور الانتفاع التي تكون من شراء بيت أو جمع لهذا المال أو شراء سيارة أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب أخذ الحلال البين وترك الشبهات. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
قال: باب أخذ الحلال البين وترك الشبهات. باب أخذ الحلال البين وترك الشبهات. أخذ الحلال البين أي الواضح الذي ليس فيه اشتباه، واضح لا اشتباه فيه، أخذ الحلال البين أي الواضح الذي ليس فيه اشتباه، لأن الأمور التي يريد الإنسان أن يطعم منها أو يشرب أو يلبس أو لا تخلو من ثلاث حالات: إما أنها حلال بين يعني ظاهر، فهذا مثل ما ذكر في الترجمة أخذ الحلال، يأخذ الحلال البين، أو حرام بين، فهذا واجب اجتنابه والبعد عنه، وأمر ثالث أو قسم ثالث وهو الذي يتردد فيه ما يدري هل هو حلال أو حرام، مشتبه عليه، عنده تردد فيه، وهذا معنى المشتبهات، يعني مشتبه لا يدري هو حلال أو حرام. فجاءت السنة فيما يتعلق بالمشتبه أن يتقى ويجتنب. قال: أخذ الحلال البين وترك الشبهات. قال: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه،
أهوى بإصبعيه إلى أذنيه، يعني أشار بإصبعيه إلى أذنيه. يقول سمعت رسول الله، توثيق وتأكيد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق. النعمان رضي الله عنه توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات، عمره 8 سنوات. وهذا الحديث الذي يرويه النعمان وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قطعا قبل هذه الفترة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، فهذا الحديث الذي تحمله سماعا يعد أحد 3 أحاديث هي أصول الدين، 3 أحاديث هي أصول الدين يرويها هذا الصغير الذي تحمله. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول أصول الإسلام على 3 أحاديث، أصول الإسلام على 3 أحاديث. يعني انظر في المسند الإمام أحمد كم فيه من الأحاديث، كلها ترجع إلى 3 أحاديث هي أصول الإسلام، مدار الدين كله عليها، حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. فهذه الأحاديث 3 عليها مدار الدين، عليها مدار الدين. فواحد منها هذا الحديث الذي يرويه النعمان بن بشير، يرويه النعمان بن بشير، تحمله في الصغر وأداه في الكبر، تحمله في الصغر وأداه في الكبر، وهذا فيه اعتبار تحمل الصغير، في اعتبار تحمل الصغير، صغير أصغر من أقل من 8 سنوات ويروي حديث بهذه، يعني بهذه المكانة وبهذه المنزلة، من أعظم أحاديث، من أعظم الأحاديث وأجمعها، وهو من الأحاديث التي عليها مدار دين الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن هي أقسام 3: حلال بين واضح وهو ما أحله الله سبحانه وتعالى، وحرام بين وهو ما حرمه الله جل وعلا، وأمر مشتبه لا يدري الإنسان هل هو حلال أو حرام. مشتبه على كل الناس جميعا، قال لا يعلمهن كثير من الناس، ما في هناك شيء مشتبه على الكل، لأن الله عز وجل يقيض في الأمة من يكشف ويبين ويوضح ويهدي، وهم أهل العلم والبصيرة بدين الله عز وجل. فلما قال لا يعلمهن كثير من الناس، الاستثناء لأهل العلم يعلمون، من أعطاه الله عز وجل البصيرة والفقه في دين الله يجلو الله عز وجل على يديه المتشابه ويبين للناس بما أتاه الله من علم وبصيرة في دين الله سبحانه وتعالى. لكن المرء إذا اشتبه عليه الأمر عليه أن يتقي هذا المتشابه، عليه أن يتقي هذا المتشابه. لما؟ قال فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، يفوز بأمرين، إذا اتقى الشبهات يفوز بأمرين: أمر بينه وبين الله، وأمر بينه وبين العباد. الذي بينه وبين الله استبرأ لدينه، والذي بينه وبين العباد استبرأ لعرضه، لا يخاض في عرضه هذا الذي كذا، يسلم عرضه. فمن اتقى الشبهات استبرأ، أي طلب البراءة لدينه بينه وبين ربه ولعرضه بينه وبين عباد الله سبحانه وتعالى. هذا من اتقى الشبهات. ومن وقع في الشبهات ما شأنه؟ قال وقع في الحرام. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كأن الشبهات مسافة بين الإنسان وبين الحرام، مسافة مثل الحاجز بين الإنسان وبين الحرام. فالورع الذي يتقي الشبهات اتقاؤه للشبهات أصبح حاجز بينه وبين الحرام. إذا بدأ تستلين نفسه للمشتبه ولا يبالي بالمشتبهات، يخطو به الأمر إلى الوقوع في الحرام. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا بمثال من أعظم ما يكون وأعجب ما يكون. قال كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى الأماكن المحمية التي يمنع الناس من دخولها، وفي الغالب يكون فيها مرعى جيد وأرض جيدة للرعي، يعني مغرية. فراعي الأغنام لو جاء بأغنامه ورعى بها قريب من الحمى وجعلها ترعى قريبا من الحمى، ماذا يكون؟ قال يوشك أن ترتع فيه. مثله الذي يأخذ المتشابه يوشك أن يدخل في الحرام، لكن إذا اتقى المتشابه أصبح اتقاؤه المتشابه حاجز بينه وبين الحرام وواقي. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. حمى الله محارمه، أي ما حرم على عباده ونهاهم عنه، على المرء أن لا يقرب ولا يدخل. وفي الحديث في المسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وعلى السورين أبواب وعلى الأبواب ستور، قال أما الصراط فهو الإسلام وأما السوران فمحارم الله. السوران محارم الله، يعني من دخل من هذه الأبواب دخل في الحرام فيما نهى الله عنه. إذن هذه حدود لا يجوز للإنسان أن يدخل فيها أو ينفذ إليها. فاتقاء الشبهات أعظم معين للمرء على تجنب الحرام، والوقوع في الشبهات من الأمور التي قد تفضي بالإنسان إلى الوقوع في الحرام. قال ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة صغيرة لكن شأنها أخطر ما يكون. قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المضغة هي القلب، هذه القطعة الصغيرة هي معيار الإنسان وهي حقيقة الإنسان. ولهذا قالوا قديما المرء بأصغريه، المرء ليس بقامته وطوله وجثته، بأصغريه. وأصغراه هما القلب واللسان، وهذان العضوان هما أخطر ما يكون في الإنسان، القلب واللسان. ولا يستقيم إيمان عبد كما في الحديث حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، فالمرء بأصغره. ولهذا في الدعاء الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من يسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، قلبا سليما ولسانا صادقا. إذا صلح هذان يكون الصلاح عاما، لأن كل منهما له تأثيره البالغ على الجسد كله وعلى حركات الإنسان كلها. أما القلب فدل على ذلك هذا الحديث، وأما اللسان فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، نحن تبع لك. الأعضاء تقول للسان: نحن تبع لك. فالمرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا صلح هذان العضوان صلح البدن كله. هنا قضية مهمة جدا، يجب على المرء أن يعنى بها، وهي مسألة صلاح القلب وإصلاح القلب. لا يكون اهتماما بالظاهر فقط، بل عليه أن يكون دائما مهتما بقلبه، عاملا على صلاحه. وهناك وسائل وطرائق يسلكها المرء ويجاهد نفسه على سلوكها حتى يصلح قلبه بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ذلك كثرة الدعاء، من أعظم ذلك كثرة الدعاء. فقلب العبد بيد الله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيا أنت خير من زكاها. الحاصل أن القلب غاية في الخطورة، وأولى ما ينبغي أن يعنى به المرء هو قلبه. انظر الآن إلى هذا الحديث لما صدره النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الحلال والحرام، وختمه بقضية القلب، وهذا فيه إشارة عظيمة في هذا الباب، أن اتزان المرء في باب الحلال والحرام راجع إلى ماذا؟ نعم، إلى قلبه، راجع إلى قلبه. إذا كان هذا القلب ورعا تقيا خائفا إلى آخره تجنب الحرام قطعا، وإذا كان هذا القلب بخلاف ذلك هلك وأهلك صاحبه. فمرد الأمور في الصلاح والفساد إلى القلب. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا. فقال لهم: اشتروا له سنا فأعطوه إياه. فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سني. قال: فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء.
قال: باب من استلف شيئا. استلف يعني اقترض من أخيه شيئا، فقضى خيرا منه. استلف يعني طلب من أخيه قرض، ثم لما جاء يوفي القرض أعطاه الذي له وزيادة عليه. هذا لا يدخل في الربا. متى يدخل في الربا؟ لو كان وقت القرض اشترط أنك تعطيني السداد مع زيادة، لكن هذا من باب الإحسان ورد الجميل. فمن استلف شيئا، من استلف شيئا من السنة أن يعطيه ويزيده، يزيده تقديرا لإحسانه إليه ووقوفه معه. قال خيركم أحسنكم قضاء، خيركم أحسنكم قضاء. وأحسنكم قضاء تتناول هذه الزيادة، وتتناول أيضا القضاء في الوقت بعد سنة بعد سنة، ولو كان تيسر قبل أيضا هذا من حسن القضاء، إذا سدت حاجة الإنسان وانقضت حاجته هذا كله من حسن القضاء. من حسن القضاء لما يرد الدين، والله أحسنت إلي، والله أكرمتني، والله موقفك معي لا أنساه، والله إن معروفك هذا معروف عظيم، هذا كذلك من حسن القضاء. فحسن القضاء هذه تتناول معاني كثيرة يحث عليها الإسلام اعتبارا لهذا الموقف الجميل، وهو معاونته بقرض وقت حاجته إليه، فيعتبر هذا معروفا يقابله بإحسان في القضاء. قال من استلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، أغلظ الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يطالب بالحق الذي له، فهم الصحابة رضي الله عنه به، أي هم أن يؤدبوه على إغلاظه القول للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لصاحب الحق مقالا، مقالا مطالبة، احتجاج، سؤال لحقه، هو يطلب حق له، إن لصاحب الحق مقالا، فقال لهم اشتروا له سنا فأعطوه إياه، يعني بعيرا في سن البعير الذي له علينا، أعطوه إياه، اشتروا له سنا. فقالوا إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء، أحسنكم قضاء. فقوله إن من خيركم أو قال خيركم أحسنكم قضاء، هذه قاعدة جميلة في هذا الباب، وتتناول المثال الذي ذكر في الحديث، وتتناول أيضا معاني أخرى أشرت إليها، مما تتناوله السداد في الوقت، إذا قال بعد سنة يسددها بعد سنة، وإن استطاع قبل أيضا من حسن القضاء، يعني بعضهم يقترض ويقول أوفيك بعد سنة، ثم يفاجئ من اقترض منه بعد شهر، يأتي ويعطيه الشيء الذي اقترض منه ويشكره ويقول والله الحاجة انتهت وجزاك الله خير، ويسدد قبل الوقت بكثير. هذا من حسن القضاء. من حسن القضاء الشكر الجميل والثناء والدعاء عند سداد القرض. ومن حسن القضاء أن يعطيه أحسن من الذي أخذ منه، أن يعطيه أحسن من الذي أخذ منه، فهذا كله من حسن القضاء. وهذا الحديث من محاسن الشريعة وجمال هذا الدين، ومما يعني العمل به مما يقوي التعاون بين المسلمين، لأن الآن ثمة مشكلة، يعني كثير من أصحاب اليسار والأموال إذا أتاه من يقترض منه ماذا يصنع؟ كثير يعتذرون. لماذا؟ لأنهم ما رأوا حسن القضاء. لو رأوا حسن القضاء لا تفاعلوا مع المجتمع بشكل كبير جدا في مسألة القرض. لكن ما رأوا حسن القضاء، يأخذون الناس منهم ولا يعطونهم، ويلحون عليهم في الطلب ويتابعونهم ما يعطونهم. فلما يأتي آخر ويريد يقترض، تأتي صورة من أولئك الذين يأخذون منه ولا يعطونه، فيمتنع يعتذر. لكن لو كان العمل بهذا الحديث هو الذي السائد في الناس، كان ما يجد أي أحد مشكلة في مسألة الدين، مجرد ما يأتي إلى من عنده مال أحتاج كذا كذا، متى تعيده الوقت الفلاني تفضل، هكذا ستكون حال الناس. لكن لما تخلى الناس عن السنة والعمل بالهادي ودخلوا في معاملات يعني ليست من دين الله سبحانه وتعالى، ضعف هذا الجانب. ولما ضعف هذا الجانب ماذا حصل؟ نشط من يرابون ويأكلون أموال الناس الباطل، ويستغلون حاجة الناس بالربا وأخذ الأموال بالباطل. فالحاصل أن هذا من محاسن الدين، من محاسن الدين وجمال الشريعة. قال فإن من خيركم، أو قال خيركم أحسنكم قضاء. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن الحلف في البيع. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي.
نعم. هذا يؤجل إلى اللقاء القادم. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.